كان الكلام فيه ما إذا يلتحق المكلف مع الإمام في أثناء الصلاة، ماذا يفعل بالقياس إلى ما لم يدركه من التكميلات؟ هل يجب عليه تدارك أو لا؟ أما كيفية تدارك بعد إثبات الوجوب فنتكلم فيه. كلام فعلا في أصل لزوم التدارك، كلهم علماءنا أفتوا بلزوم التدارك، وقيل أن هناك خبر معارض، هذا استفيد من روايات معتبرة أنه لا بد من تدارك ما بقي منه الصلاة في ذمة عدل المكلف، لكن قالوا كرواية تعارض هذا، قال لا ما بقي لا مل يتدارك، وهي رواية رواها شيخ الطوسي قدس الله بإسناد سعد بن عبد الله، بل إذا أرسل بعد ذلك إلى غياث بن كلوب إلى بل هذا بل شخص آخر إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، ليس في السند من يتوقف فيه إلا ابن كلوب، وسيد العادم طبعا الشيخ طوسي اعتبره ثقة، فرواية أصبحت معتبرة، فسيد أول يحاول على ما نسب إليه الجمع بين هذه الرواية وبين ما تقدم من الروايات الدالة على القضاء، قال يمكن الجمع بينهما بأنه ما دل على القضاء يحمله على الجواز على الاستحباب، وهذا على نفي الوجوب، وإن عبيت يقول هذا الجمع بدعوى أن هذا الجمع هذا تبرعي وليس دلاليا باعتبار النص في الروايتين متقارب، بمعنى هذا يقول نعم ذاك يقول لا، وأنت تتصرف في هذا وفي ذاك، هذا خلافه الطاهر، فإذا الجمع لا ليس دلاليا لا يصار إليه، فتسوى نوبة يقول إلى الترجيح، فعين أذن يقول ترجيح مع تلك الروايات كلام أزال لسيدنا العظام، ما أدوله يقول يرجع إلى روايات اللي دلت على القضاء باعتبار هذه مطابقتنا لفتوى العامة، هذه اللي كذا حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قال بل لسان الرواية وهو إمام لا يبين حكمه هذا مستقلا، مع أنه مصدر من مصادر التشريع الإلهي، ولكن مع ذلك لا يقول يجب قضاء أو لا، ينسب إلى جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ما نهو شبه تحرب عن بيان الحكم الواقعي، وهذا الأسلوب يناسب التقية ولا يناسب على التعرض لبيان الحكم الواقعي، فإذن علمان السيد العظم وحكيم الفقهاء متفقان على إعمال هذه الرواية باعتبارها موافقة لأبناء العامة. لنا هذا فيما أفاد العلمان ملاحظة، على كل واحد منهم ملاحظة، أولا في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، قول أنت أول حاولت الجمع دلالي ثم قال جئت عمل بعال التقية وهو تصرف من حيث جهة الصدور، هذا خلافه، هذا الطريق السليم للاستنباط، الطريق السليم للاستنباط أول البحث عن السند، وبعد بحثت عن السند قلت غياث بن كلوب رجل ثقة ففرقت من السند، ثم مباشرة ذهبت إلى الحمل، هذا غير واضح، بل أول تحرز أن الروايتين معين وردتا في مكان بيان الحكم الواقعي، حين لما شفت التعارض عليك أول ترجع إلى أن أي من الخبرين مخالف لكتاب الله فيطرى، أو أي خبر موافق للأبناء العامة فيطرى، على ما أنا عمله هو وكذلك اتبعناه، طبعا اتبعنا دليل وهو أن المرجحات منحصرة في اثنين، هذوما موافقة الكتاب والآخر مخالفة العمى. وبما أن الحكم المذكور في الروايتين لا نجده نحن حسب قصور أفهامنا في كتاب الله العزيز، فنترك كتاب الله نجي إلى موافقة العمى، فوجدنا أن مضمون رواية هذا غياث بن كلوب هذا موافقة لعمى. نعم هذا هو موافقا لمشهور العمى، هذا تقريبا هذا أبو صابر رأي أبو حنيفة وفلان وفلان فان سيل منه وقعه قالوا بعدم وجوب له قضاء، مع أنه مخالف لحديث موجود في البخاري وغير البخاري منصوب إلى رسول العظم صلى الله عليه وآله أنه كعمر بالقضاء. خب ما إلى شغل فعلا في نكاش معهم، لكن أصل شهرة الفتوى منهم بعدم القضاء هذه شورى تشجعنا على حمل هذه رواية ابن كلوب على التقية، ما هذا صحيح. إذن كان على السيد أول بحث عن جهة صدور ثم البحث عن الحمل، هو بحث عن الحمل أولا، يقول إذا لم يمكن الحمل فنرجع إلى جهة صدور، هذا غير واضح. هذا ملخص ملاحظتنا مع سيدنا العظم. أما حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه يقول الإمام ليس في مكان بيان حكم واقعي، وإلا لبين على يجوز أو لا يجوز، يجب أو لا يجب، يقول عن جده أمير المؤمنين سلام الله. قلنا هذا الذي أفاد حكيم الفقهاء هذا مو واضح، ليس كل ما بل كلما ينسب الإمام صادق خبر إلى أحد أجداده إلى والده إلى جده رسول الله جده أمير المؤمنين جده حسن والحسين كلما نسب إلى صادق هذا معناه يريد تقية، لا كي يكون ينسب إليهم لتقوية قوله. فإذن هذا لا بد من التعمق في التعبير الذي استخدمه المعصوم في مكان نسبة إلى جده، قد يقول عن علي بل أنه لا يؤخذ، هذا معناه إمام جيشور أن يشير إلى ما ينسب إلى علي بن طالب، فهو وهذول أعداء علي بن طالب كانوا وضعوا أخبار هذا مكتوبة على الله وعلى رسول الله وعلى أمير المؤمنين لإبعاد الناس عن واقع الدين، فهينما يقول إمام عن عليين ومع ذلك لا يريد يتحرف عن بيان الحكم الواقعي. وأما إذا قال عن أبي أن عليا كان يقول، هذا معناه التزام هذا بمقولة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا التعبير لا يعني الإمام يريد يتحرف من بيان الحكم الواقعي. هذا فإذن ولعل حكيم الفقهاء ملتفت إلى هذا لأنه في نهاية الكلام يقول فتعمل، يأمر بالتعمل، هذا لعله لأجل هذا أو لغيره أمرنا بالتعمل. هذا لكن مع ذلك نكون أصلا لا تصل نوبة لا إلى البحث عن جهة الصدور ولا عن هذا حمل وتفسير ومعالية التعارض بين هذه الرواية السابقة، لما أن الرواية مجملة، يعني الرواية المروية عن لسان الإمام الصادق عن جده علي بن أبي طالب هذه الرواية مجملة لما أرجو التعمل. اتفقت كلمة الفقهاء الخاصة والعامة في المكان، اتفقت كلمتهم على أن المتأخر مكلف الذي تأخر ولم يلحق الصلاة من أول مع الإمام، إذا التحق من حيث التحق أول ما يكبر هذا الملتحق يعتبر ما صدر منه من التكبيرة يعتبرها حتى تسلسل التكبيرات يعتبرها تكبيرة الأولى، يعني شنو؟ يعني يقرأ ولا تكبيرة شهادتين مثلا، أن التحق بالتكبيرة الرابعة مع الإمام، وإمام طبعا بعد الرابعة يدعون للميت، فعني ماذا فعل؟ ما عدوا للميت بل عدوا ملعوا كم وقدم شهادتين لأنه أنا أعتبرها هذه مالتي الأولى ومن الإمام رابعة. فإذا كان فما ذلك ماذا يكون مقضي بعد ما يفرغ إمام بالخامسة؟ إمام يسكت وعانيا بل أصلي على النبي وآله لأنه عندي ست ثانية تمام. وما فالمقضية هو ما بقي في ذمتي لا ما لمع الحكمة على الإمام. هذه الرواية تقول لا يقضى ما سبق. هذا معناه لا يقضي ما فرضا يعني أنا عجل هذه مالتي رابعة حتى تكون ثلاثة فائدة مني قبل. إذا كنت جعلتها أولى فلم تفتني إنما على حق بل أدرك ما بقي وفائت. ماذا يكون عندي من سابق إن جعلت هذه رابعة؟ وأما إذا جعلت الأولى فلم يفتني سابق وإنما بقي علي بل ما بقي فأقضي ما بقي. وهذه الرواية تقول لا تقضي ما سبق. هذا ما اجعل هذه رابعة. هذا لا يفتي به أحد من فقهائنا الأبرار. فالرواية مجملة. ما أنا مقصود بالإجمال في المقام ليس يعني أن كلمة تعبير مواضح تعبير واضح ولكنه بمقتضى فتاوى الفقهاء وفهمهم من الروايات الأخرى أن الملتحق يجعل تكبيرة التي يكبرها الأولى هذا يعني الذي بقي في ذمته وما بعد الأولى لا ما سبق من الإمام. هذا كل ما بقي سبق من الإمام. إجمال جاء من قرينة خارجية لا إجمال في نفس التعبير. هذا وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.